بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند قرة بن إياس رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم. قال الإمام الوادعي حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي هو عندي صدوق فإني لم أرى له حديثا منكرا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة قال قال أبي رضي الله عنه لقد عمرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان، ثم قال هل تدري ما الأسودان؟ قلت لا، قال التمر والماء. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح وأخرجه البزار، وقال عقبه لا نعلم رواه عن معاوية بن قرة إلا بسطام بن مسلم وهو رجل مشهور من أهل البصرة حدث عنه شعبة وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول نهى عن هاتين الشجرتين، هذا النهي لا يقتضي التحريم، إنما هو كما قال النووي رحمه الله هذا تصريح بنهي عن من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة تحت حديث من أكل من هذه الشجرة لا يأتين المساجد، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، حجة الجمهور فلا يقربن المساجد، وأيضا التعليل المذكور أنه الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم شامل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ولسائر أماكن تجمعات الناس الذين ربما يتأذون بذلك. ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل البصل والثوم ونحوهما. هذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، هذا الذي قصدنا أن النهي ليس للتحريم، وحكى القاضي عياض عنه الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، والجماعة حجة الجمهور، وقوله من أحد الباب كل فإني أناجي من لا تناجي، قوله أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، قوله أيضا لما قال حرام هي قال لا، قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكرات كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، قال القاضي ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ، قال وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة، قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها، كل في طريقه. لكن مجامع العلم يكون هذا بجانب هذا جالسا، وكذلك الصلاة وكذلك. وقوله من أكل من هذه الشجرة في لفظ هذه البقلة في تسمية الثوم شجرا وبقلا، قال أهل اللغة البقل كل نبات أخضرت به الأرض وسميت شجرة ولو لم يكن لها ساق. وفيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد، ويؤخذ من النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق. لا يقربن مسجدنا، لا يؤذين، إنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه، لا يؤذين. ثم استشكل عليه إثبات الياء، مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبر، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل الملائكة لعموم الأحاديث، وسماها خبيثة لقبح رائحتها، أي لا لأنها محرمة. الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. وقوله ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها، فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهو إجماع من يعتد به. وهل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها؟ وظاهر هذا الحديث أنه ليس بحرام عليه. ومن قال بالتحريم بقول يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها، لا بل تركه تنزها وقوله إني أناجي من لا تناجي. قد جاء الحديث عن جملة من الصحابة في النهي عن هذا، ذكره الإمام مسلم وشرح أحاديثه. بواب البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه باب ما جاء في الثوم الني، ني ما هو المطبوخ، والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، أي يجوز أن يأكله إذا كان جائعا أو متداويا مثلا كما جاء المغيرة، ولكن لا يقرب المسجد. ساق حديث ابن عمر وحديث جابر بن عبد الله في النهي عن ذلك، حديث أنس بن مالك يقال له الثوم بضم الثاء المثلثة، وفي القرآن فومها، قال الله وفومه، والصحيح أنه هذه الشجرة ليس غيرها المذكور في القرآن. يا ربك ينبت لنا ما تنبت، ماذا يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قوله من أكل يدل على إباحة أكل الثوم، لأن قوله من أكل لفظ إباحة، وتعقبه بأن هذا الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم. الحديث الذي يليه عند أحمد في المسند، وقبل هذا أيضا نبه الشيخ على أن رجاله، على أن الحديث حسن، خالد ميسرة قال ابن عدي هو عندي صدوق وإني لم أرى له حديث منكرا، وهو يدل على أن ابن عدي رحمه الله يسبر أحاديث الرجل ويجمعها وينظر هل هذه الأحاديث فيها منكرات تخالف أحاديث الحفاظ، فإن رأى فيها منكرات قد يحكم بضعفه اشتدت منكرات حديثه، وإن قلت منكرات أحاديثه أو ما فيها جميع ولو كانت قليلة حديثه، ولو كانت قليلة ما فيها منكر، فمثل هذا لا يضعف، قال حديثه توافق أحاديث الحفاظ لا تخالفها، فليس فيه منكر. والحديث في مسند أحمد في هذه الطبعة في المجلد 26 178. قال رجاله ثقات رجال الشيخ غير بسطان بن مسلم وهو بن نمير العوذي، خرج له البخاري الأدب المفرد وهو ثقة، خرج البخاري أبو داود النسائي بن ماجه هو ثقة، وصحابيه لم يخرج له سوى البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. في هذه الطبعة لقد عمرنا في مسند أحمد، لقد عمرنا مع نبينا وما لنا طعام إلا الأسودان عمرنا. والأسودان فسر بالتمر والماء، وهذا يدل على أن الذي كان عندهم من التمر هو الأسود، وغالب ما يكون الأسود أنه نوع من غير الجيد. الحديث نظير هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا، تقول لعروة: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، المنيحة من الإبل من الغنم، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا فيسقينا. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن الغنم، كما في قصة الأعنز قصة المقداد، وحلب النبي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من شاه، قال: فشرب حتى رضيت. ولم نعلم أنه شرب ألبان البقر مع إباحتها، يعني من حيث النص. وفيه احتمال أنه في بعض الألفاظ أنه شرب لبن الإبل، لبن لقحة أو شيء من ذلك. والحاصل أنها من الطيبات، إنما الكلام هل هذا من شمائله كونه شرب اللبن البقر ما نعلم. أما الغنم فنعم من ما دلت عليه الأدلة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ألبان البقر فقال: ألبان لحمها داء ولبنها شفاء وسمنها دواء أو نحو ذلك، هذا الذي فيه أنها داء لا يثبت، لا يثبت، بل إنه قد ضحى عن نسائه البقر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرم ضيوفه بالعجل، بعجل حنيذ، وسواء في ذلك البقر الكبار أو الصغار كلها لا يثبت في نهي عن لحمها شيء، بل هي من الطيبات، والصغار من كل شيء طيب، من الإبل والبقر والغنم، ولا سيما العجول بعضهم يفضل لحمها على لحم الكبش. قال شيخ العثيمين: لو شاء لصارت الجبال معه ذهبا، ولكنه اقتصر في الدنيا من الدنيا على الضروري منها فقط، وادخر حظه في الآخرة، عند حديث ما كان حديث عائشة الذي قرأناه. قال النووي رحمه الله تحت هذا الحديث في كتاب الزهد والرقائق 1972 قوله: فما كان يعيشكم، هو بفتح العين يعيشكم وكسر الياء مشدودة، وفي بعض النسخ المعتمدة: فما كان يقيتكم، أي ماذا تقتاتون، يعيشكم يقيتكم. غالب ما تجد التمر يسود إذا طالت مدته، ومرات نحن ننبه على أن التمر يستفاد منه على كل حال حتى وإن كان أسود، وربما يمكث السنة والسنتين يدخر ويؤكل منه. ما كان عندهم في مثل هذا ما يسمونه انتهى تاريخه، فممكن يتخذ مع يعني مع الخبز. الآن يصنعون من المنتهيات هذه، شوف انت التمرية هذه من أين يذهبون يجمعونها، من أجود يعني من أجود التمور؟ لا، غالب ما يأخذ من مثل هذا من التمور التي هي دون ذلك والتي قاربت الانتهاء والتي نحو ذلك، يجعلونها تمرية ويجعلونها يعني في مع ما يسمونه بالكيك أو شيء من ذلك. ومثل هذا أيضا لو جعل نبيذا وشرب لا تصدق لك كلمة أنه منتهي، انتهى تاريخه. هذا تمر حلاوته ما تزال فيه وغذاؤه فيه، وإن كان يختلف تختلف الجودة بين هذا وهذا، يعني بين العجوة مثلا وغيرها والبرني وغيره وما كان من ذلك من التمور، لكن استفد من التمر في سائر الأحوال، إلا إذا لم يكن يعني ما يطاق أو شيء من ذلك، كان يكون ديسة بالأرجل، وإلا فالأصل أنه طيب. لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها بيت ليس فيه تمر جياع أهله. قال الحافظ رحمه الله تحت هذا الحديث في كتاب الزهد والرقائق، كتاب الرقائق من صحيح، يعني يعيشكم أي من العيش، ومعناها أن أن الأكل والشرب من أسباب العيش، أنه يعيش، وأنه إذا انقطع ذلك ربما يموت. هذه معيشة تعتبر، ما كان يعيشكم أي يجعلكم تعيشون. فهذا يدل على أن الأكل والشرب شيء ضروري للحياة حتى يعيش الإنسان. قال: الصاغان الأسودان يطلق على التمر والماء، والسواد للتمر دون الماء، فنعتا ونعتا بنعت واحد تغليبا، وإذا اقترن الشيئان سمي باسم أشهرهما. وأنا أبي زيد الماء يسمى الأسود، استشهد له بشعر قلت وفيه نظر. في هذا الحديث الأخير الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصبر وأهل بيته أيضا، فإنهم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة على هذا الحال، ما لهم طعام خبز. وقد ذكر النبي رحمه رياض الصالحين جملة أحاديث من هذا، من أدلة الزهد ما كان يعني يوقد في بيوتهم النار، وكذلك ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، وأن التمر يقتات، وأنه من وجد عنده تمر ما يعتبر ما يعني ما قد ما يجوء إلى أن يتلف، بل يعتبر قوت، ما كان يعيشكم أو يقيتكم قال التمر والماء. ففيه من الخصائص ما يقوم مقام عديد من الأطعمة. فيه تفسير ما أبهم، قال: هل تدري ما الأسودان؟ قلت لا، قال التمر والماء، سواء من الراوي سواء من الصحابي، فما أبهم يحتاج إلى تفسير يفسر ليحصل البيان. فيه دلالة على تقديم الآخرة على الدنيا، وأن الوصف لا يدل على الذم، ما قال الأبيضان الأحمران، كونه أسود لا يدل على الذم في وصفه، وأنه ذم الطعام ألا ما جاء في ذلك الحديث، يعني في النهي عن ذم الطعام وكذلك مع ذم مدحه. الذي قبله من ضمن أدلة تنحية الشر على الناس والحذر من الأذى، على مستوى البقلة هذه الثوم والبصل لا يجوز إذا الناس بيد المسلمين بها، فما بالك بما هو أشد من ذلك من الأذى والفتنة على المسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهو إن كان مكروها، هذه كراهة التنزيه لما فيها من الأذى، لكن إذا اقترن بذلك تعمد أذى المسلم بهذا أو بالحدث أو بشيء من ذلك فإن هذا حرام. لست أخشى عليكم الخطأ، إنما أخشى عليكم العمد، إنما أخشى عليكم العمد، لا أخشى عليكم الخطأ، وليس عليكم جناح ما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فاحذر من إيذاء المسلم، فإن هذا الإيذاء قد يتلف حسناتك. أنا ما جاء في حديث أبي هريرة، والأذى يتنوع، وعلى قدر شدة الأذى تذهب الحسنات. ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفكد ما هذا. والمؤمن شأنه لا يحب أن يؤذي ولا يؤذى. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. وإنما تجد الفتنة والقلقلة ومن ذوي الانحراف الذين لا يريدون تطبيق الأدلة ويلعب عليهم الشيطان بالفتنة. أما الرجل الصالح لا يحب أن يؤذي، يبغض أذى المسلمين والمعاصي كما يبغض النار، ولهذا إذا حصل له أذى ربما ضاق، لأنه يكره المنكر وبأي حق وبكذا، ولما مع ذلك ينبغي أن يصبر. فإذا حسد يصبر، إذا طبيعي أن يحسد، طبيعي أن تحسد إذا عندك خير، طبيعي أن تظلم من الظلمة مثلا وتصبر، لأن هذا حال المجرمين مع المؤمنين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إلا عودي وأوذي لتبلون في أموالكم وأنفسكم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فقول مثلا يعني بعض الناس هذا حسد وحسدوني وكذا ويبقى في ضيق وفي شدة لا تبقى فيها مثل المرض، كما أنك تبتلى بالمرض تبتلى بهذا البلاء الذي بلاء من قبل العدو. فقد يبتليك الله بمرض، بصداع، بحمى، بأمراض، بسرطان، بأمراض، وقد يعافيك من هذا يبتليك بنظيره من بعض الأعداء بحسد وكذا. اصبر على هذا وهذا، وقابل كل من هذا، قابل ما ابتليت به من هذا بالصبر والدعاء وبالتي هي أحسن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود وهو ذروة الصالحين على الإطلاق، ومن أقاربه حتى من أعمامه وأقاربه، ما الذي جعل أبا لهب يتابعه ويؤذيه؟ للحسد، عمه أخو أبي، حسد والكبر وما إلى ذلك والجهل. ما الذي جعل ابن آدم يقتل أخاه؟ للحسد، أخاه يقتل أخاه. ما الذي جعل إخوة يوسف يقتلون أخاهم يحاولون قتله وتدبير قتله وتلك المكايد كلها وعقوق للحسد؟ فهذا الذي نقوله أنه طبيعي أن تحسد إذا كنت صاحب نعمة. كل ذي نعمة محسود، فقابل هذا بالصبر وحاول تمتص غضب هذا الحاسد وتصبر عليه. وإذا قابلته بشدة الأذى مثلا هذا الحاسد، ما قد يكون سنيا ما هو معصوم، وتقابله كذا نفرته، أبعدته، ازداد عتوا، ازداد شرا، ازداد كذا، لا أحسن أن تتألفه رفقا به، وأن يعني ماذا تنصره، هذا ظالم انصره إما بحجزه وإلا بالصبر عليه. وكلمة ما من جسد إلا فيه حسد متعقبة، فإن الله قد أخرج من النبي صلى الله عليه وسلم تلك المضغة التي للشيطان والعلقة التي للشيطان، فكل حظ للشيطان في القلب أخرجه النبي صلى الله عز وجل من قلبه، جبريل شق صدره وأخرج منه ما كان من حظ الشيطان. ففي مثل هذا يعني التعميم يعقب اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وجميع الأنبياء معصومون عن ذلك. واستدلوا على هذا أن تلك إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، هذا الحسد الذي حصل يدل على أنهم ما هم أنبياء، لأنهم ارتكبوا كبيرة الحسد، الحسد كبيرة بلا خلاف. فيكون هذا كل يعني ما من جسد مثلا غالبا من مؤمنين الذين غير معصومين وكذا، أما أنبياء الله فلا. وكثيرا ما تجد أهل العلم يمشي طريقه في العلم ويصبر على من حسده ولا يشتد حسده على أحد، يعني ما يبالي. ومثل هذا ينصره الله، شيخ الإسلام كم حسده علماء زمانه وكادوا له تلك المكائد الشديدة ما ضروه، وكان صابرا عليهم رفيقا بهم، إنما يرد عليهم نصرة للإسلام. إلهنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله: هذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله برقم 83,000 في مسند قرة بن إياس رضي الله عنه، خرجه شيخنا رحمه الله من مسند أحمد الرابع صفحة 19. قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا بسطام بن مسلم عن معاوية بن قرة قال: قال أبي: لقد عمرنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لنا طعام إلا الأسودان. في هذا اللفظ الذي عندنا زيادة سليمان، وفي الأصل برقم 44,216,000 بدون ذكر سليمان. والإمام أحمد روى عن سليمان ابن داود الطيالسي وسليمان بن داود الهاشمي كما في تهذيب الكمال، وكلاهما لا رواية له في تهذيب الكمال عن روح بن عبادة، والظاهر أن النسخة التي نقل منها الشيخ رحمه الله هي طبعة مؤسسة قرطبة فيها سبق نظر إلى السند الذي بعد هذا، فإنه قال فيه الإمام أحمد: حدثنا سليمان عن شعبة وساق حديثاً آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا اليوم في الصحيح المسند، الطبعة التي النسخة التي قرأنا منها سليمان قال حدثنا روح. ما تنبهنا لسليمان المذكور في الحديث اعتبار أنه نقل المسند أحمد، تواصل معي أخو ثابت يقول هذه النسخة فيها كذا، فراجعت الأصل 16244. الحديث في هذا الموضع بدون لفظة سليمان، روح مباشرة قال حدثنا روح، قال حدثنا بسطان بن مسلم عن معاوية بن قرة قال قال أبي، فذكر الحديث: لقد عمرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا الأسودان. من أين جاء سليمان في هذا السند من النسخ في النسخة التي نقل منها الشيخ رحمه الله؟ على أن روح كما ترى الإمام أحمد روى عن سليمان بن داود الطيالسي، وسليمان بن داود بن داود الهاشمي، هكذا في تهذيب الكمال فقط عن هذين سليمانين، ما منهما واحد روى عن روح بن عبادة الذي في السند. فعلم أن هذا الذي في النسخة التي نقل منها الشيخ نسخة واحدة ظاهر، التي نقل منها الشيخ هي سبق فيها سبق نظر، والله أعلم، إلى السند الذي يليه، فإن السند الذي يليه بعده برقم تماما، هذا رقم 16244 وذاك 45. قال حدثنا سليمان بن داود، قال حدثنا شعبة، وذكر حديثا آخر. حاصل أن زيادة سليمان في أول سند هذا الحديث خطأ سبق نظر. لماذا خطأ؟ لأنه ما يعني سليمان هذا بن داود الطيالسي ما له رواية عن روح بن عبادة، حتى نقول لعلها في نسخة مثلا كذا،